أعزائنا المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حوار الحق على قناة الحياة الفضائية. نرحب بك يا أبونا زكريا معنا في الحلقة دي.
أرحب بكم وبكل المشاهدين الكرام في كل بقاع الأرض.
أهلا بك يا أبونا، ممكن تتقدمنا في صلاة قصيرة يا أبونا؟
بالتأكيد. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. يا إله الحق، يا من تحب الحق ويا من لا تتخلى عن محبي اسمك، بل تحفظهم إلى الأبد وتعينهم وتنجيهم وتنقذهم وتخلصهم لأنهم احتموا بك. بارك وقتنا هذا يا سيد ليكون سبب بركة للكثيرين والكثيرات، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين
آمين. نحب ندي تنبيه سريع كده قبل ما نبدأ الأسئلة أبونا زكريا. أحب أوجه أنظار أعزائنا المشاهدين إلى أن الزبزبات التي تبث عليها قناة الحياة هتتغير اعتبارا من 15 ديسمبر 2008 وهتتغير لفريكوانسي 11411، وسيمبل ريت هيبقى 27500 على القمر الصناعي هات بريد. نبدأ بالسؤال المعتاد لنفع الحلقة أبونا زكريا، وهو ما هو سؤال الحلقة؟
سؤال الحلقة هو: هل الخداع يوصل إلى معرفة الحق؟ لو إجابتك بنعم ابعت واحد، لو إجابتك بلا ابعت اثنين، وما تنساش تبعت لنا على رقم 7 لو كنت تريد أن تعبر، أو لو كنت عبرت وما خبرتناش، عشان نقدر نصلي من أجلك باستمرار. أمين.
يا ترى أبونا تقدر تذكرنا بالعناصر الرئيسية على تعليقاتك على حلقة الشيخ خالد الجندي؟
بالتأكيد احنا حددناهم في 6 عناصر. العنصر الأولاني زلزال الصدمات، والعنصر الثاني مأساة المفاجآت، العنصر الثالث خطورة الاعترافات، الرابع الطعن في المقدسات، الخامس هروب وتحذيرات، والسادس تمويه وتبريرات.
يبقى اللي عايزين نشوف، اعتقد احنا اتكلمنا عن الخمسه الاولانيين وباقي عندنا البند السادس. أيوة. اللي هو بيتكلم طبعا ان احنا كل كلامنا عن تحديد سن عائشه.
تمام كده.
فيبقى بقى لنا النقطه السادسه وهي التمويه والتبرير، فماذا تقصد بذلك ابونا؟
اقصد انه عندما شعر الشيخ خالد الجندي وغيره من الشيوخ والدعاء المسلمين بالحرج من الضربة الموجعة بسبب كشفنا عن فضيحة محمد باغتصابه براءة طفلة في 9 من عمرها، حاولوا إنكار هذه المأساة بالتمويه والخداع والتبريرات الكاذبة، مدعين أن سنها كان 13 سنة إلى 18 سنة عندما تزوجها محمد. فقدم الشيخ خالد الجندي في حلقته مع محمود سعد في برنامج البيت بيتك عدة تبريرات، وأنا أريد أن أناقش هذه التبريرات واحدة فواحدة أمام المشاهدين ليروا الأسلوب الخادع في معالجة علمائهم لهذه الأمور المخزية في السيرة النبوية وفي غيرها من المصادر الإسلامية.
يا ترى يا ابونا ايه التبرير الاول اللي قدمه الشيخ خالد الجندي عن تأويله لسن عائشة؟
حلو. لقد بنى الشيخ خالد تبريره الاول على عدة حقائق لا اساس لها من الصح، هو بيعتبرها حقيقة وبيقدمها على انها حقيقة لكن هي لا اساس لها من الصح، ووصل بالتالي الى استنتاجات خاطئة تبعا لذلك. منها أولا أن كل أولاد أبي بكر ولدوا في الجاهلية، إذ قال فضيلته، ونسمعه علشان يبقى الكلام مباشر منه:
الإمام الطبري في تاريخ الأمم بيقول إن كل أولاد أبو بكر
ولدوا
في الجاهلية
قبل ما يسلم
في الجاهلية.
ده كلامه بيقول إن كل أولاد أبو بكر ولدوا في الجاهلية. ده الحقيقة المغلوطة اللي هو قدمها. يعني الموضوع بالشكل ده يعتبر خطأ من أساسه، لأن هل كل أولاد أبو بكر ولدوا في الجاهلية؟ ده شيء غريب جدا، وعايزين نناقشه دلوقتي مع بعض ونعرف إيه الخطأ اللي في هذا الموضوع، ونسمعه كمان بيقول.
يبقى عندنا معلومتين، ان كل اولاد ابو بكر بما فيهم عائشه اتولدوا فين؟ في الجاهليه.
يبقى هكذا بيقول ان كل اولاد ابو بكر اتولدوا في الجاهليه.
ايوه طيب وانت ايه رايك في النقطه دي تبونا قبل ما نسترسل بقيه النقاط؟
يعني على الموضوع ده
يس، هل تولدت طيب. بالفعل
بدايه لم يذكر لنا فضيله الشيخ خالد الجندي كعالم وباحث اكاديمي، لم يذكر رقم المجلد من كتاب تاريخ الأمم للإمام الطبري اللي قاله، والمجلدات في هذا الكتاب بلغت 14 مجلد، فيا ترى في أي مجلد؟ ولا ذكر لنا رقم الصفحة من المرجع الذي اعتمد عليه في هذه المعلومة الخطيرة، ولم يورد النص الذي يقوله الطبري بأن كل أولاد أبي بكر ولدوا في الجاهلية. وهل هو نص صريح أم خضع للتأويل؟ وأقول بكل أسف شديد أن هذا الكلام المرسل غير صحيح وينقصه التوثيق. وأنا زي ما وعدت فضيلة الشيخ سابقا بتقديم المساعدة في البحث إن أراد، أوثق لك يا فضيلة الشيخ بالمرجع والصفحة والنص، فقد ذكر ذلك النص في تاريخ الإمام الطبري الجزء الثاني صفحة 251، والعبارة بالنص تقول: حدث علي ابن محمد عمن حدثه من شيوخه قال: تزوج أبو بكر في الجاهلية قتيلة ابنة عبد العزة، فولدت له عبد الله وأسماء، وتزوج أيضا في الجاهلية أم درمان بنت عامر، فولدت له عبد الرحمن وعائشة. وأضاف الطبري قائلا: فكل هؤلاء الأربعة من أولاده ولدوا من زوجتيه اللتين سميناهما قتيلة وأم رومان. وأضاف قوله في الجاهلية، أي اللتين تزوجهما في الجاهلية. فالحديث عن زوجات أبي بكر في الجاهلية والإسلام، وده العنوان بتاع الفصل اللي في الكتاب بتاع الإمام الطبري، ذكر أسماء نساء أبي بكر الصديق. ويؤكد ذلك قوله: وتزوج في الإسلام أسماء بنت عميس، وتزوج أيضا في الإسلام حبيبة بنت خرجة. فالحديث كله عن نساء أبي بكر اللائي تزوجهن في الجاهلية وفي الإسلام، وليس عن أبنائه الذين ولدوا في الجاهلية
أو في الإسلام.
فكيف يستنتج فضيلة الشيخ من هذا النص أن كل أولاد أبي بكر ولدوا في الجاهلية؟ مع العلم أنه لا يوجد في المرجع بتاع الطبري تاريخ الطبري تعبير كل أولاد أبي بكر، ما قالهاش أبدا. فهذا من وضع فضيلة الشيخ خالد. وهل قول فضيلة الشيخ خالد الجندي بتعبيره كل أولاد أبي بكر ولدوا في الجاهلية، هل هذا يتضمن حتى أولاده من زوجتيه اللتين تزوجهما في الإسلام وهما أسماء بنت عميس التي ولدت له محمد وحبيبة بنت خرجة التي ولدت له أم كلثوم بعد موت أبو بكر. الله، يبقى دول كلهم ولدوا في الجاهلية، فهل ولدت أيضا في الجاهلية كل دول ضمن كل أولاده بحسب تعبير الشيخ خالد الجندي؟ ما هذا الكلام الإنشائي يا فضيلة الشيخ، غير العلمي وغير الدقيق. ثم أفمن هذا الأسلوب التعميمي غير الدقيق نحصل على أحكام صحيحة؟ إن هذه العبارة الواردة في تاريخ الطبري لا تفيد قط أن عائشة قد ولدت في الجاهلية.
دي ملاحظة مهمة جدا جدا جدا، وقد يطلب البعض البرهان والدليل عليها، فهل عندنا البرهان على أن عائشة لم تولد في الجاهلية والمسكرية؟
بالتأكيد عائشة لم تولد في الجاهلية بالأدلة والبراهين. الدليل والبرهان هو ما ذكره الطبري نفسه، وفي نفس المرجع تاريخ الطبري جزء 2 وصفحة 212 يقول: توفيت خديجة قبل مخرج رسول الله من مكة، يعني قبل الهجرة بثلاث سنين أو قريبا من ذلك، كسور السنة ما يعني. وتزوج عائشة بالكلمة إياها يعني، وتزوج عائشة متوفى خديجة، يعني بعد ما ماتت خديجة. وعائشة يومئذ، للمرجع بيقول برضو، عائشة يومئذ ابنة ست سنين. ثم أن رسول الله بنى بعائشة بعدما قدم المدينة، وهي يوم بنى بها ابنة تسع سنين. ده الطبر اللي اعتمد عليه. معنى هذا الكلام الذي سجله الطبري نفسه في تاريخه هو أن خديجة توفيت سنة 10 من البعثة. ليه؟ لأن الهجرة حدثت بعد 13 سنة من البعثة، وهي ماتت قبل 3 سنين من الهجرة، يبقى 10 من البعثة. وكانت عائشة ابنة 6 سنين عند وفاة خديجة. إذن فقد ولدت عائشة سنة 4 بعد البعثة، مش في الجاهلية. هذا ما يسجله الطبري نفسه في نفس المرجع الذي عاد إليه وقوله الشيخ. فكيف يلوي الشيخ خالد عنق عبارة الإمام الطبري ويؤولها بأن عائشة ولدت في الجاهلية؟ كان على فضيلته أن يلم بكل ما ورد في الطبري ليفهم النصوص، فإن ما فعله فضيلته يعني واحدة من اثنين: إما أنه مغرض يفسر النصوص كما يحلو له، أو أنه لا يعرف أصول الأبحاث والدراسات الأكاديمية، وعندئذ لا يعتد بكلامه.
لكن يا ترى ابونا زكريا، ما ذهب إليه فضيلة الشيخ خالد في فهم النص أن عائشة ولدت في الجاهلية، هل تؤيده أي نصوص أخرى من كتب التراث الإسلامي؟
لا يوجد على الإطلاق. فقد بحثت هذا الأمر بحثا دقيقا في كل كتب التراث. فالواقع أن ما ذكره فضيلته يفتقر إلى التأييد بنصوص أخرى. واحد ما ياخدش نص ويجري وراه ويخرج منه اللي عايزه، لا، النص السليم في نصوص أخرى تؤيده. هذا نص وحيد كتب بهذه الصيغة التي فسرها خطأ فضيلته لما يخدم غرضه. وأتحداه، أنا ما بحبش كلمة التحدي للبشر، لكن في هذه الحقائق العلمية أتحداه لو أتى بنص آخر من كتب التراث يؤيد ما ذهب إليه من أن ولادة عائشة كانت في الجاهلية، بينما يوجد تحت يدي 149 مرجعا تراثيا. أقولها تاني: 149 مرجعا تراثيا تؤكد ميلاد عائشة بعد البعثة وليس في الجاهلية. طبعا احنا هنحط كل المراجع دي بأسمائها على موقعنا في الانترنت، واكتفي بذكر ما يلي منها. واحد، تحب؟
لا تفضل يا ابونا، محتاجين طبعا نسمع.
واحد، كتاب سمط النجوم العوالي لعبد الملك ابن حسين، جزء 1 وصفحة 437، يقول ايه؟ ولدت عائشة بعد البعثة بخمس او اربع سنين، بعد البعثة مش في الجاهلية. وفي كتاب طرح التسريب في شرح التقريب لابن الحسيني جزء واحد وصفحة 125، ولدت عائشة سنة اربع من النبوة اي من البعثة، وتزوجها النبي بعد موت خديجة بثلاث سنين وهي بنت سبعة أو ست. أنت عارف النص سنة بتفرق وهي يحطوها يا ست يا سبعة. ويضيف قائلا أنه في صحيح مسلم من حديثها تزوجها وهي بنت ست وبنى بها وهي بنت تسعة ومات عنها وهي بنت ثمانية عشرة. كمان جاء في المعجم الكبير للطبراني جزء 23 صفحة 17، وأيضا في كنز العمال جزء 13 صفحة 298. توفيت خديجة قبل مخرج النبي إلى المدينة بثلاث سنين، وخطبت عائشة في نفس السنة وكان عمرها ست سنوات. إذن فاستنتاج فضيلة الشيخ خالد بأن عائشة قد ولدت قبل الهجرة وأنها كانت موجودة سنة البعثة استنتاج خاطئ، لأنه مبني على أساس خاطئ اختلقه فضيلة الشيخ خالد.
واضح أدلة عديدة بتبين السن اللي بالفعل
بالتأكيد
الحقيقي اللي هي لعائشة. طيب يا أبونا، ده بخصوص تأويل فضيلة الشيخ اللي ما كتب في ابن كثير عن ولادة عائشة في الجاهلية، وإيه رأيك وهل في مغالطات أخرى سقط فيها أو وقع فيها فضيلة الشيخ أزول؟
كتير عزيزي كتير كتير. ونسمعه الأول، نسمعه بيقول إيه. شوف،
النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء يخطب عائشة رضي الله عنها وأرضاه، فأبو بكر كان قطع عهد على نفسه
وراح حل المشكله.
يبقى معنى ذلك انه قبل البعثه، قبل ما نتكلم بقى، طالما ابو بكر كان موجود وكان في الجاهليه، يبقى سنه واحد في البعثه كان في حد اسمه عائشه موجوده واتخطبت
ودلنها روت في حاجات.
فلو كانت عائشه سنه بعثه النبي عندها سنه، لو خطبها وهي عندها سنه، لو خطبها وهي بطن امها لو جدلا يعني، يبقى معنى كده ان ستنا عائشه يوم الهجرة المباركة
كان عندها 13
سنة. ومعنى كده ان
سنتين كمان
في الدخلة،
سنتين كمان
سنتين،
يبقى 15
يبقى كان عندها 15 سنة.
كلفتة لخبطة كلفتة. اولا في هذا الكلام مغالطات لا تغتفر لهذا العالم الجليل. بأي منطق تقول يا فضيلة الشيخ طالما أبو بكر كان موجود وكان في الجاهلية الاستنتاج بقى يبقى سنة واحد في البعثة كان في حد اسمه عائشة موجودة واتخطبت؟ هل هذا منطق سليم؟ دعونا نحلل هذا المنطق. واحد، القضية الأولى في المنطق ده اللي قالها طالما أبو بكر كان موجود، طب حلو. والقضية الثانية وكان في الجاهلية، هذه قضيتين، فكيف يستدل من ذلك عن هذه الحقيقة؟ يبقى سنة واحد في البعثة كان في حد اسمه عائشة موجودة واتخطبت. ألم تدرس علم المنطق يا فضيلة الشيخ؟ أم أنك تعتنق منطق السفسطائيين الذين كانوا يثبتون الشيء ونقيضه في آن واحد ولا يتقيدون بأصول المنطق السليم؟ إنها بالحق مأساة يا أصحاب الفضيلة، شيوخ الإسلام الذين يدافعون عن الإسلام بمنطق الحرب خدعة. زي يدي قضيتين ويستنتج منهم كلام مختلف خالص، ده منطق؟ ثانيا كيف خطب محمد عائشة في سنة البعثة يا شيخنا الفاضل؟ هل ماتت خديجة سنة البعثة عشان محمد يخطب عائشة سنة البعثة، ولا خطبها في حياة خديجة؟ ألا تعلم أن خديجة ماتت قبل الهجرة لا قبل البعثة بثلاث سنوات؟ الواقع هذا الكلام يدعونا إلى الرثاء لفضيلته، فهل اهتزت رتينة ذاكرته؟ وهل انطبق عليه ما قاله هو ومضيفه عن هشام والصحابة؟ كبرنا ونسينا، يعني اختلطنا، فتداخلت الأمور في بعضها، وفقد فضيلته ملكة التمييز. هذه مجرد أسئلة، أم أن فضيلة الشيخ قد ضل طريقه إلى الحقيقة بسبب التدليس في مصداقية التوثيق من البداية؟ أسئلة بتطرح نفسها.
يعني الدليل والبرهان اللي قدمته ابونا زكريا ما فيهوش نقاش، ما اتناقش تاني، لكن هل في حقيقة تانية زيفها أو لفقها أو أخطاء أخرى وقع فيها فضيلة الشيخ ولا لا؟
يا ما أقدم حقائق وهي مغالطات. حقيقة الأخرى التي أخطأ فيها هي سن عائشة عندما خطبت لجبير. قال كانت بنته، بنت أبو بكر يعني عائشة، مخطوبة للرجل اللي اسمه جبير، وأضاف نسمعه علشان خاطر ما نقولش احنا بنفتري عليه.
ربنا سبحانه وتعالى ساق أم الجبير ده وراحت جاية شتمت أبو بكر، راحت مزعقه له، قلت له أنت عاوز ابننا يحصل له يصبو كما صبت ابنتك؟ ما الكلام ده أنا بقى
خد بالك
واعية. يبقى معنى ذلك إن كما صبت ابنتك معنى كده إنه الست معترضة على إسلام عائشة، وإن الخطبة فسخت اعتراضا على آل أبي بكر المسلمين. يبقى لماذا فسخت خطبة جبير بن مطعم بن عدي من عائشة؟ بسبب إسلام عائشة. يبقى عائشة كانت موجودة
وفهمة يعني،
ولما يتقال عنها أسلامت يبقى على الأقل تقدير كان عندها 6 سنين يوم البعثة،
وإنه أكتر شوية 6 سنين إسلام يعني برضو قليل أوي.
ماشي يا سيدي، حنقبل بأدنى حد أو بأدنى سن علشان نراضي كل الأطراف.
أنا سمعت.
طب أنت إيه رأيك يا أبونا زكريا؟
أنا أقول لحضرتك، ذكر فضيلته أن أم جبير قالت لأبي بكر أنت عايز ابننا يصبو كما صبت ابنتك؟ خلاص دي حقيقة قالها. واستنتج من ذلك أن الست معترضة على إسلام عائشة، واستنتج يبقى كان عند عائشة على أقل تقدير 6 سنين يوم البعثة، مش ده اللي قاله؟ وهذا تدليس فاضح في نص ما قالته أم جبير كما جاء في المراجع الإسلامية، ما قالتش كده. وهذا والمرجع الذي اعتمد عليه شيخنا تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 212، يقول المرجع فقالت العجوز يا ابن أبي قحافة لعلنا إن زوجنا ابننا ابنتك أن تصبئه أنت وتدخله في دينك الذي أنت عليه، لا أن تصبئه ابنتك وتدخله الدين الذي هي عليه. يا شيخنا المحترم. وتبني على ذلك أنها كانت واعية وعندها 6 سنوات، وكمان يعني 6 سنوات لنرضي كل الأطراف. فلماذا تفقدون مصداقيتكم يا شيوخ المسلمين فتدلسون وتغيرون في أقوال المراجع وكأن لا أحد سوف يراجعكم؟ لا،
أمر مؤسف جدا لما الواحد يسمع عالم إسلامي بياخد الكلام يعني بياخد الكلام بيخرج الكلام من معناه الحقيقي الواضح في النص، مش محتاج تأويل.
تمام، عايزين يوصلوا للي هم عايزينه.
وفي مبررات تانية يقدمها فضلت الشيخ
طبعا
خالد.
طبعا وزي ما احنا معتادين احنا بنسمعه الأول ونعلق،
ياريب.
فنسمع ياريب. الكلام الثاني اللي قاله.
طب في دليل تاني كمان قوي جدا، أما بيقارنوا في الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني، أما بيقارنوا ما بين سن عائشة وأختها أسماء
منهم 10 سنين.
أي بالضبط كده، أسماء كانت أكبر من عائشة ب10 سنوات. يبقى الحل دلوقتي إن إحنا نوصل لسن أسماء،
خلصت الحكاية.
يبقى خلصت الحكاية،
دي عاشت لما ماتت عندها 100 سنة.
لا بالضبط أحسن، أسماء ماتت سنة 73 هجرية لما الحجاج هدم الكعبة على عبد الله بن الزبير.
أيوة قتلوا وعلقوا. فكرناش بالماضي
كانت وقعة شديدة. فطبعا لما حصل الموقف ده بس انت فتن بجلدك يا محمود انت خلعت.
طبعا موقف ده شافته وماتت.
ماتت رضي الله عنها وارضاها، لم تتحمل اكثر من هذا، كان عندها 100 سنه وقتها. كان امتى ده؟ سنه 73. ده صحيح.
هي كان عندها 27 سنه قبل ال،
يبقى سنه الهجره سنه البعثه المحمديه
كان عندها 27 سنه.
حاجه اطرح 73
من 100
يبقى الباقي عندك كام؟
27 سنة. يعني يوم بعث سيدنا محمد ووافق واسلم سيدنا
محمد. اقرأ، قالوا واحد بقوله اقرأ.
كان عندها 27 سنة.
أسماء كان عندها 27 سنة. طب احنا قلنا إن أسماء أكبر من عائشة.
10 سنين.
يبقى كانت عائشة وقتها
17 سنة.
يبقى 17 سنة على أقل تقدير. لو ده
معنى كده إن سيدنا محمد اتجوزها عندها 30 سنة.
لا عندها، لا شوف هو مش 30 سنة ولا حاجة، احنا مش ما بنجزمش، خد بالك من حاجة عشان ما نقعش في المطب. ما بنجزمش سن عائشة، احنا بنقرب السن. بنقول إن السن أبو 6 وأبو 9 مش صح. أقل تقدير وصلنا له لحد دلوقتي هو 13 سنة و18 سنة.
إيه تعليقك يا أبونا في الموضوع ده؟
ومرة ثانية لا يوثق فضيلة الشيخ خالد ما يقوله، واكتفى بذكر اسم الكتاب الإصابة في تمييز الصحابة دون أن يذكر المجلد أو رقم الصفحة أو النص المكتوب، فهل يفوت ذلك على رجل أكاديمي؟ والمصيبة الكبرى أن فضيلة الشيخ لا يستطيع التمييز بين سنة البعثة وسنة الهجرة، فيقول ماتت سنة 73 هجرية، يبقى كان عندها 27 سنة في سنة البعثة. لما هجرية تبقى بعثة، ويبقى كانت عائشة عندها 17 سنة. والواقع أنه لو كان سن أسماء في سنة البعثة 27 سنة، فيكون سنها في سنة الهجرة 40، لأن البعثة 13 سنة.
أيوه
13 و 27 40 سنة. ويكون سن عائشة التي تصغرها بعشر سنين هو 30 سنة في سنة الهجرة، وهذا ما أكده المذيع، كان قاعد نبيه مذيع بقوله كما سمعنا. احنا سمعنا لما قال يعني محمد جوزها وهي عندها 30 سنة. ليه؟ سنة البعثة مش سنة الهجرة. والأعجب من هذا أن يرد فضيلته بعد هذه اللخبطة ردا دبلوماسيا فيقول ما بنجزمش عشان ما نقعش في المطب. بعد إيه يا سيدنا الشيخ؟ ما وقعت وخلاص. وبعدين يقولك إحنا بنقرب السن، بنقول السن أبو 6 وأبو 9 مش صح، أقل تقدير وصلنا له 13 سنة و 18 سنة. يا عم هي في الحكاية مسومة يا فضيلة الشيخ، دي حقيقة تاريخية ثابتة ما فيهاش مساومات. ونرى منتهى اللخبطة عندما أعطى فضيلته عدة افتراضات في أقواله هذه مختلفة تماما لسن زواج عائشة. فمرة يقول 13 سنة، ومرة قال 15 سنة، ومرة قال 17 سنة، ومرة قال 18 سنة، ومرة حسب حسبة طلعت 30 سنة. بس كان ناقص بصراحة، يعني كان ناقص أنه يختم كل هذه الاختلافات، كل اختلاف من دول بالتعبير المشهور والله أعلم. بس
كان حل المشكلة،
كان حل المشكلة. وأين البحث العلمي الدقيق للتاريخ يا فضيلة الشيخ؟ وبالرغم من كل هذه اللخبطة نراه ينكر السن الثابت في كل المصادر التراثية، وأنا ذكرت 149 مصدر أنه عقد عليها في سن 6 ودخل بها في سن 9 سنوات، تنكر الثابت بافتراضات مختلقة. شيء غريب أوي.
طيب أبونا إيه تعليقك على قولهم بأنه الفارق في السن ما بين عائشة وأسماء 10 سنوات؟
أيوة الحدة اللي أثرها دي.
yes.
فرق بين أسماء وعائشة 10 سنوات. نعم قال هذا، ويكفي أن نورد تعليق الشيخ أبو إسحاق الحويني على هذه المعلومة، مش عايز نقول أكتر من كده، مش هنقعد نفند بقى الكلام، لكن هنجيب له شيخ تاني يرد عليه وفي رده الكفاية، ونشوفها دلوقتي مع بعض.
قال لك أسماء بنت أبي بكر كان سنها يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم وهي حامل في عبد الله بن الزبير كان سنها 27 سنة، وعائشة أصغر من أسماء بعشر سنين، يبقى يوم هاجر النبي صلى الله عليه وسلم كان سن عائشة قديه؟ يبقى 17 سنة. والنبي عليه الصلاة والسلام اتجوز عائشة أو دخل بها بعد الهجرة بسنتين بعد وقعة بدر، يبقى دي 2 مع 17 يبقى 19 سنة. طالما المسألة مسألة حساب جبتها منين؟ أما إن أسماء كان سنها 27 سنة، نعم قال هذا أبو نعيم الأصبهاني إن هي ولدت قبل الهجرة ب 27 سنة. أما عائشة جبت منين بقى إن بينها وبين أسماء 10 سنوات؟
قبل ما يتعلق أبونا على الموضوع ده عايزين ننبه أعزائنا المشاهدين بأنهم يقدروا يدخلوا بالمداخلات بتاعتهم ويتصلوا بينا بالأسئلة اللي هم عايزين يسألوها.
اتفضل اتفضل على الأرقام اللي على الشاشة.
أيوة
طيب، نقط بقى للتعليق بتاع الشيخ أبو إسحاق أبي إسحاق الحويني لما بيرد عليه وبيقول له جبتوها منين؟ جبتوها منين؟ وده شيخ. وهكذا تتناقض آراء الفقهاء والمشايخ في أبسط الحقائق في تاريخ السير، فما بالك في اختلافاتهم بخصوص بقية الأمور الجوهرية الخاصة بالدين. وماذا يفعل المسلم العادي الباحث عن الحق بين كل هذه الآراء المتضاربة؟ مسكين مسكين المسلم اللي بيتوه بين آراء الشيوخ والفقهاء، متاهة. عشان كده كل المسلمين بيوفروا البحث، يقول لك يا عم ما تدخلناش في متاهة. مشكلة. كلمتي إلى الأحباء المسلمين الباحثين منهم عن الحق، لأن في مسلمين متعصبين سدين ودنهم مش عايزين يسمعوا نحن على حق وخلاص غير ما يفهموا، لكن في مسلمين بيبحثوا عن الحقيقة عايزين يوصلوا. فلهؤلاء أقول اطلبوا يا أحبائي إلى إله الحق ليكشف لكم عن الحق ويريكم طريق الحق، فهو الذي قال أنا هو الطريق والحق والحياة. قل له عزيزي اكشف لي يا رب عن الحق فأتبعه، نور عيني نور قلبي تكلم إلي، أنا رب مبرجل أنا تايه أنا متلخبط بين أقاويل من هنا ومن هناك، لكن أنت الإله الحق ارشدني يا رب إلى الحقيقة فأعتنقها، نور قلبي يا رب علشان خاطر أعرفك وأتمسك بيك وبالحق الذي تعطيه. قل له أفتح لك قلبي يا سيد لكي تشرق بنورك في حياتي ولكي تعطيني معرفتك المعرفة الحقيقية، إني أقبلك وأقبل الحق من يدك ولك كل المجد. آمين.
آمين.
لو صليت يا أخي وصليت يا أختي الآن من قلبك ثق إن الله سيكشف لك عن الحقيقة، لأنه قال الله الذي قال أن يشرق نور من ظلمة هو الذي أشرق في قلوبنا لإنارة معرفة مجد الله في وجه يسوع المسيح، هو الطريق والحق والحياة. الرب يبارككم. آمين.
آمين. ممكن أبونا بس نلفت أنباه أعزائنا المشاهدين عن الزبزبات بتاعت القناة. أعزائنا المشاهدين مرة أخرى نوجه انتباهكم إلى أن زبزبات قناة الحياة هتتغير من ديسمبر 15/2008 إلى الفريكوينسي 11411، وسمبل ريت هيبقى 27500، والقمر الصناعي هيكون هات بيرد. بعتذر عن الخطأ، هات بيرد القمر، اسم القمر الصناعي. نبدأ بناخد بعض المداخلات. أهلا بيك يا أخي مهدي على حوار الحق، اتفضل بالسؤال بتاعك. أيوة يا أخي مهدي، اتفضل بالسؤال بتاعك.
السلام عليكم.
السلام.
سلام ونعمة.
الشيخ بطرس عندي لك سؤال من فضلك حول الخداع، هل يوصل إلى الحقيقة؟
نعم.
تسمعني جيدا من فضلك؟
لا أنا مش سامع، علي صوتك شوية لو سمحت.
أوكي. عندي سؤال حول الخداع، هل يوصل إلى الحقيقة؟
هل يوصل الخداع إلى الحقيقة؟
السؤال، هل يوصل الخداع إلى الحقيقة؟
أوكي. السؤال كالتالي، البارحة كنت أشاهد برنامج التلمذة الروحية التي قدمت قبل برنامج سؤال جري على الساعة 8:30 مساء.
كان بيشاهد التلمذة الروحية.
التلمذة الروحية.
ففوجئت وصدمت حين رأيت السيدة تاسولي العجوز التي كانت بجانبك.
لعل صوتك شوية.
لابسة كسوة عليها أربع نجمات إسرائيلية من الأمام.
فوجئ بأن السيدة الجالسة عن يمينك كانت مرتدية لباس عليه ثلاث نجوم إسرائيلية.
ثلاث نجوم إسرائيلية؟
يس.
يا سلام. ده زي ده بقت في الجامعة الأزهر بقى.
ماسونية ولا بتقول ماسونية يا أخ؟
بتقول ماسونية؟ ماسونية؟
فصرت أتساءل، هل أكمل السؤال؟ هل من فضلك؟
لو سمحت، بتقول ثلاث نجوم ماسونية ولا إسرائيلية؟
لا، أربع نجمات إسرائيلية على كسوتها من الأمام.
أوكي.
طيب كويس. على إيه؟
على كسوتها، على البس بتاع الأول.
من الأمام. فصرت أتساءل كيف هذا الرجل يرى نجمة إسرائيلية على الأزهر أو على صومعة الأزهر ولا يرى نجمات إسرائيلية على واحدة من تلاميذه بجانبه.
أشكرك حبيبي، أشكرك. أنت عارف الكلام اللي بيقول الحرب خدعة ولا ما عندكم شيء؟ ما وصلكش للموضوع ده؟ مش الرسول بتاعكم قال ان الحرب خدعة يا ابني؟ وانت تتبع هذا الاسلوب؟ بقى عايزني ما ميزش بين النجمة الاسرائيلية واسيبها على ثياب زوجتي اللي على يميني دي، زوجتي هيبقى على صدرها نجمة اسرائيلية؟ انت يعني تتفرتات يعني؟ هذه قصاد تلك يعني؟ احنا جبنا النجوم اللي في الازهر، فانت عايز تجيب نجوم على صدر مراتي؟ ثم ان اقول لك حاجه، احنا بنؤمن بداود انه كان ملك طبعا، وبنؤمن بشعاره، لكن لا نؤمن بالصهيونيه
طبعا.
نحن نؤمن باليهوديه كدين مقدمه للمسيحيه، ونؤمن بداود والانبياء وكله، لكن لا نؤمن بالصهيونيه. فحتى لو كانت النجوم بتاعت اسرائيل عندنا فأهلا وسهلا، ما فيش مشكلة. ده لو فرض إن كلامك صح، وأنا سأعود إلى المشهد وأشوفه، والمرة الجاية حجيب المشهد كده قدام الشهود والمشاهدين وحطه وبين هذا الخداع، لأننا لا نضع هذه النجمة أيا كانت على ثيابنا ولا ملابسنا. لكن بس عشان أنت محروق إن طلعت النجوم في الأزهر، بس الأول أنا عايز أعرف، أنت شفتها في الأزهر ولا لسه؟ صورتها وثبت الحكايه ديت وترختها؟ يا ريتك يا عزيزي، سيبوكم من اسلوب الخداع واسلوب المقابلات دي، دوروا عن الحقيقه يا اخي، دوروا على الحقيقه ليس بالخداع. ده انت قدمت كلامك ان السؤال ليس بالخداع نصل الى الحقيقه. طب بالخداع عايز توصل لحقيقه؟ ربنا يرشدك ويعينك ويعرفك الطريق ويشد العصابه من على عينيك اللي انت معصب بيها عينيك حتى لا ترى النور. لكي ترى كل اللي فهمته من التلمذه الروحيه النجوم، نحن لا نتعصب ضد اي حد اطلاقا، لكننا لا نؤمن بالاتجاه الصهيوني لتكوين دوله أرضية صهيونية، لأن احنا بنقول إن إسرائيل انتهت بمجيء المسيح. أيوة.
أهلا بك يا أخ حسن في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك. أخ حسن تفضل بالسؤال بتاعك لو سمحت.
تفضل.
ألو. عفوا سلام ونعمة.
سلام ونعمة. أهلا بك.
أهلا أبونا قبل أيادي.
مرحب بك.
أهلا بالأخ المقدم آسف ما
عبد الفتاح. على عبد الفتاح.
أهلا بك.
أحيي جميع الأسر. أحيي جميع الأسر في البرنامج، الرب يبارككم.
شكرا.
أسر أبونا زكريا. كلام أسر أبونا زكريا بأكثر من دليل إسلامي. أما كلام الشيخ خالد يكفيني قول الشيخ عفوا مش ما ذكرتش اسمه اللي هو قال جبهة مين.
أيوه.
جبهة مين. سنة من عائشة جبهة مين. قلت يا أبونا أنا حابب يعني أفكارك لما كنت مسلم زمان.
ممكن تعلي صوتك شوية يا حسن وتفسره لأن يظهر الاتصال طيب. صعب شوية.
طيب مرة ثانية، أنا لما كنت مسلم زمان
أيوة.
الشيخ خالد الجندي بيفكرني بنفس الزمان.
أيوة.
إن أنا ما كنت أتناقش مع المسيحيين أضطر أكذب وأضطر أجيب أشياء أنا بقترحها. أيوة. على أساس أقول الكذب في سبيل إعلاء كلمة الله حلال.
أيوة هو ده مبدأ محمد.
الكذب في سبيل إعلاء كلمة الله حلال. كنت أجيب الكذب، ولكن أنا بشكر الشيخ خالد الجندي لحاجة واحدة. ده يعني بيفكرني معلش يا أبونا اسمح لي، الشاي يذكر بالشاي. الشيخ خالد الجندي بينتبع أسلوب جميل جدا وأسلوب الإنقاذ على الإنقاذ من الورطة، أن ننقذ ما يمكن إنقاذه، بمعنى مش هو لسه أول عالم مع احترام لسياسته أو آخر عالم، هكذا تعلمنا من علماء المسلمين من التفاسير، يبقى الشيء واضح وينكروه. على سبيل المثال حتى لا أطيل في المكالمة، القرآن على سبيل المثال القرآن يقول والمسيح ابن مريم، القرآن يقول والمسيح ابن مريم في سورة التوبة 31، ولكن القرطبي عالم كبير يقول والمسيح هو العرق، المسيح هو العرق الذي يسيل من الجبين. واضح في القرآن المسيح ابن مريم، الآية واضحة، لكن عشان يهرب من موقف ومن ورطة يقوم يسمي المسيح العرق من جبين. إذن تفسير المفسرين بيحاولوا يخرجوا من ورطات وضعتها الآيات القرآنية أو ورطات وضعتها الأحاديث الصحيحة حتى ينقذوا نفسهم من هذه الورطة، بدل من أن يعترفوا اعتراف شجاعة أدبية زي الشيخ
الحويني
تقريبا.
الحويني
يعني إيه في القرآن؟ الشيخ يا رب
مين؟ مبروك عطية. الشيخ مبروك عطية.
شكرا يا أستاذنا. الراجل اللي اعترف قال السؤال النهاردة اللي بيطرح نفسه، أعمل إيه في القرآن؟
أشطبه بس
اعترف الراجل، اعترف قال امسحها بأفسيكة
اشطبه بأفسيكة. يا عم حسن الراجل ما قالش امسحها بأفسيكة، الراجل قال اشطبها بأفسيكة، في فرق بين امسح واشطب.
ايوه يا استاذنا. وكان افضل شجاعة من الشيخ الثاني اللي قام انسحب. رب يقويك يا استاذنا ويديك وعمره فتحت عينينا وعيون الملايين ونصلي من اجلك، واحنا بنحترم المسلمين، احنا مش
أو بنحبهم
ولكن بنفتح عينينا. ربي يبارك يا استاذنا.
بشكرك يا اخ حسن وبشكر اختبارك الجميل، وانت صديق البرنامج بتتصل بينا دايما، وأنا فخور بعمل الله في حياتك والاستنارة الروحية التي صارت ليك. شهادة لكل الذين يسمعون. شوفوا واحد كان متعصب، ده كان داعية اللي بيدعو للإسلام وفي الجوامع، وربنا تمجد وياه وأشرق بالنور في حياته لأنه يبحث عن الحق بصدق.
أمين.
شكرا جزيلا أخي حسن، ربنا يباركك حبيبي.
معنا الأخ مزيان. أهلا بك يا أخي مزيان، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك لحوار الحق.
نعم. نظير من الجزائر.
نظير. أهلا بك يا أخي نظير.
نظير.
سلام ونعمة.
سلام ونعمة.
أهلا. وطوبى لكم استخدمكم الرب لمجده.
أمين.
أبا زكريا بطرس، إن تسمح لي بقليل من وقتكم الثمين.
أيوة.
لأني حاولت أمس أن أتصل بسؤال جريء مع الأخ رشيد.
أيوة.
ولكن طال الانتظار ولم أتمكن من اتصالي. لأحيي بكل تقدير الأخت وفاء سلطان.
أشكر الله.
على جرأتها وعلى قدراتها الفكرية وعلى نضالها النادر في البلدان العربية والإسلامية. أنا أبتهج كثيرا لاستماع إلى امرأة من طرف وفاء سلطان التي أكدت بكل قوة أنها امرأة كاملة عاقلة إنتاجية وليست مجرد أنثى كما يعتقد الذين ينظرون إلى المرأة بعين زانية. وأنا على يقين أن المدرسة التي كونتها ستكون كثيرا من أمثالها.
أمين.
هذا ما أريده وأشكركم جزيل الشكر.
شكرا جزيلا أخ نظير. الحقيقة نحن نحيي الدكتورة وفاء سلطان في استمارتها وفي جرأتها وفي مواجهتها. دي يعني وضعت قناة الجزيرة في حرج بعد مقابلتها، واضطرت الجزيرة أن تعتذر عن برنامج وفاء سلطان. وبتقول أنها ليست مجرد أنثى. نعم، لأن نظرة محمد إلى المرأة أنها مجرد أنثى. المرأة، وزي ما قالوا في الأحاديث، أنا آسف يعني، المرأة فرج، يعني ده كل اللي خدوه وطلعوا بيه من المرأة أنها فرج بكل أسف شديد. لكن لا، المرأة عقل، المرأة روح، المرأة شخصية، المرأة إنسانة عاقلة ومفكرة وخلاقة. فبكل أسف شديد نظرة الإسلام دونية، مش بس للمرأة، لكل واحد. هي نظرة الإسلام بترفع بس نبي الإسلام ورب محمد، لكن علشان خاطر تبص للبشر بتستخدمهم لأهدافه، للمرأة لإشباع شهواته وهكذا. وإحنا بنصلي من أجل وفاء سلطان أن تكمل الطريق بأن تفتح قلبها للمسيح، لأنها بتحب مبادئ المسيح وبتحب نظرة المسيح وأفكاره كلها. ففاضل برضو محتاجة إلى نعمة عشان خاطر تقبل المسيح في قلبها. بنصلي لها وبنصلي للي زيها، وتبقى زيك أخ نظير. ربنا يباركك ويزيدك من كل نعمة. شكرا.
أهلا بك أخ عماد في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
ألو.
أيوة أخي عماد، تفضل بالسؤال بتاعك حبيبي.
أوكي معلش، أنا بكلمكم من أمريكا. أنا الأول عايز أقول أبونا زكريا بطرس الذهبي الفم، يعني ربنا عوضك على المجهود العظيم اللي بتعمله ده. مش عارف اقول له ايه يا رسبونا، انت يعني حقيقي خدمت من اللي عايزين يعرفوا صوت ربنا. تاني حاجة ليا طلب للشيخ خالد الجندي، المفروض ياخد دكتوراه في كنافة. بيفكرني واحنا في مصر زمان وبتاع كنافة، مطرح ما بينتهي مطرح ما يبتدي، يقعد يلف الزواير، فدايما بياخدنا في متاهات عجيبة شوية كده. أنا عندي بنتي عندها هامستر صغير، فدايما أشوفه هو بيلعب في اللعبة بتاعته دي زي عجلة، بياخدنا دايما رايح جاي رايح جاي، فدايما كله على لف ودوران، ما بيفهمش منه حاجة. المهم ربنا عوضكم، وطبعا شاكرين وتسابونا، لأن أنت حتى يعني مش خدمت المسلمين، أنت خدمتنا إحنا كمسيحيين نعرف ربنا أكثر وحاجات كتير نثبت إيماننا. ربنا عوضك وتسابونا، ربنا عوضك وعوض خدمة الناس العظيمة اللي معاك
دول. شكرا وسلونا، مع السلامة. شكرا جزيلا أخي عماد، وأنا بشكرك لأجل محبتك والكلمات الطيبة. بس اللي أنا عايز أشهد بيه قدام الجميع شهادة حق أمام الله أن فضل القوة لله وليس منا. يعني دايما نعيد المجد فعلا لربنا، يعني إحنا مجرد أواني خزفية في إيد الرب. ولو احنا فكرنا في نفسنا ان احنا اكتر من كده، الله بيستغنى عننا. لان المؤهلات اللي بيطلبها ربنا من الانسان عشان يستخدمه ذكرها في رسالة كورنثوس. اختار الله جهال العالم واختار الله ضعفاء العالم واختار الله أبنياء العالم واختار الله المصدر وغير الموجود. فديت مؤهلات ومصوغات التعيين عند ربنا عشان يقدر ربنا يستخدم الإنسان. فلو الله اختار إنسان عالم لا يظهر علم الله، ولو اختار إنسان قوي لا تظهر قوة الله، بقوة الإنسان هي، ولو اختار إنسان شريف عظيم لا يظهر كرامة الله وجلال الله، وإذا اختار إنسان ذو أصل شريف يبقى لا يظهر إطلاقا مجد الله. عشان كده أنا قدمت مصوغات التعيين للرب وقلت له يا رب عبدك جاهل ضعيف دنيء أيضا مصدر وغير موجود، بدوب لتحيا أنت، مع المسيح صلبت فأحيا لا أنا بل المسيح يحيا فيا. والكتاب قال ليكن فضل القوة لله لا منا. فأنا أعرف حجم نفسي تماما وأعرف مقدار قوة الله ونعمة الله العاملة من خلال الأواني الخزفية. عارف إناء خزف يعني إيه؟ يعني إناء طيني، طين، والله بيستخدمه ويعمله خزف ويقدم فيه الكرامة. فإحنا كلنا كخدام بنفتخر بالرب، من يفتخر فليفتخر بالرب. أشكرك حبيبي. الحاجة التانية، أنت عارف أن إحنا دايما بنفرق بين حاجتين عزيزي عماد. أنا بشكرك وبقدرك، وطبعا حرية الرأي والتفكير كله مباح، بس بنفرق بين حاجتين، بنفرق بين الموضوع وبين الشخص. نحن ضد المواضيع الكاذبة والمغلوطة وننتقدها بكل قوة ونفندها، أما الشخص فنحن نحترمه ونحن نحبه ونصلي من أجله. عشان كده فضيلة، تلاقي دايما كل ما بتكلم في الحلقات بتاعتي لازم أقول فضيلة الشيخ خالد الجندي، لأننا نحب هذا الشخص ونحب كل إنسان، وكون أن أنا بأقاوم أفكاره أنا لا أقاوم شخصه، الأفكار الخاطئة لكن لا أقاوم شخصه ولا أمس شخصه. ولكن أشكرك على تعبيرك عن ما في داخلك بأسلوبك. شكرا لكم.
أهلا بيك يا أخي حنا على حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
ألو
أيوة يا أخي حنا تفضل بالسؤال بتاعك.
سلام المسيح معكم أبونا طمس زكريا.
سلام ونعمة يا حبيبي.
أبونا أنا بشكركم على هالمجهود العظيم اللي بتقدموه للعالم المسيحي بالأول وإلى العالم كله، العالم الإسلامي أيضا.
آمين.
وأشكركم على هذا المجهود العظيم. أنا كان بس هي عندي مداخلة قصيرة جدا. كنت أتفرج على برنامج تركي قبل أيام، فاليوم بعد ما تسلمت السلطة في تركيا حزب إسلامي عم بيحاول يجيبوا بعض الأئمة والمتعلمين العلماء الإسلام حتى يسألهم عن بعض الأمور. وأنا فوجئت بأن عن سؤال بيسألوه عن سن عائشة، وهذا العالم التركي اللي بيسمي حاله بروفيسور في علم الدين الإسلامي عم بيضحك وبيكذب على الشعب التركي كله، وبيأكد بدون أي برهان أن سن عائشة كان 18 سنة لما محمد تزوجها بدون أي برهان. فهذه الأكاذيب والتدليس ليس موجود فقط في الدول العربية، والشعب التركي مسكين لا يعرف اللغة العربية، وكثير منهم ما بيسألوا عن هذه الأشياء، فبيسألوا علماء الدين، والعلماء الدين بيكذبوا عليهم.
وما في حدا يجاوبهم. يا ريت يا ريت أبونا لو تعملوا هذه البرامج كذلك باللغة التركية.
شكرا. حصل.
شكرا.
حصل حصل يا عزيزي حنا. بالتأكيد بالتأكيد إحنا بالتأكيد إحنا بنعمل هذه البرامج بالتركية وبتذاع بالتركية. وتابع أنت هذه البرامج وقول لنا عليها وشوف أثرها ونتيجتها طالما أنت بتعرف تركي وبتتصل. أما كون العلماء في كل مكان يشوهون الحقائق فده أمر يعني معروف في كل حتة وبأي لغة وبكل لسان. وعارفين أن المجتمع والجماعة الأحباء المسلمين لا يقرؤون وراءهم، لأن لو قروا حيتوه، لو قروا مش حيفهموا، لأن كتير. لذلك نحن نقول الحق ونقول للأحباء ابحثوا أنتم بأنفسكم، وبنديكم المراجع، والمراجع موجودة على الإنترنت، تقدروا أن كنتم توصلوا إلى هذه المواضيع بكل سهولة وتبحثوا بأنفسكم، لأن ما فيش حد مسؤول عنكم. يوم أن تقف أمام الله للحساب أنت هتجاوب عن نفسك، زي ما قلنا في الحلقة اللي فاتت ما فيش حد وياك هيجاوبه، مش هتقدر تقول له أصلهم قالوا لي، لا، أنت عقلك كان فين وما فكرتش ليه وما درستش ليه وما بحثتش ليه وما عرفتش ليه. ولذلك نحن نشجع أحبائنا المسلمين أنهم يبحثوا بأنفسهم، لأن دي حياتهم الأبدية محدش تاني مسؤول عنها. وربنا يبارك حياتكم ويزيدكم من كل نعمة. وبشكرك عزيزي الأخ حنا من السويد لمتابعتك لكل هذه الأمور. شكرا.
أهلا بك يا أخي مات في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
عماد تاني.
ألو.
أيوة عماد تفضل.
أيوة أنا عايز بقول مساء الخير الأول، وبقول سهل. إن في مصر الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع، لذا فإن قانون الإجراءات الجنائية في مصر بنص اللي بيعتدي على طفلة إنها لا يتجاوز 7 سنوات هجرية يعتبر جناية، أما 7 سنوات هجرية ويوم يعتبر جنحة عقوبتها لا تتجاوز 3 سنين، أما الجناية عقوبتها تصل إلى 15 سنة، وده اقتيادا بالشريعة الإسلامية. يعني الأنثى الطفلة اللي اعتدى عليها سنها لم يصل إلى 7 سنوات ميلادية تعتبر جناية، عدى 7 سنوات سوري هجرية يعتبر جنحة. والقانون الجنائي المصري بيعتمد على التاريخ الميلادي إلا في حالة واحدة فقط يعتمد فيها على التاريخ الهجري، وهي اعتداء على طفلة. وبالتالي هذا أبلغ رد على الشيخ خالد الجندي، إن عيشة ما عندهاش من لم يكن سنها 6 سنوات عندما ارتبط بها الرسول، إنما كان سنها فعلا 6 سنوات بذل القانون المصري الجنائي تم تسنينه على هذا الوقت. ورب يبارككم. شكرا.
شكرا جزيلا.
وانت كمان يا حبيبي، ما كناش نعرف الحكاية دي يا ابو زكريا.
اخ عماد لو معانا على الخط بسألك عشان خاطر احنا بنؤمن بالتوثيق. طيب التوثيق، فخلينا نرد على عماد بعد البريك. تفضل نخش مع بعض البريك.
أعزائي المشاهدين، المشاركة معنا بالأسئلة أو التعليقات يمكنكم أن تتصلوا بنا على الأرقام التي تظهر على الشاشة أو باستخدام برنامج سكايب. في حالة عدم تمكنكم من الوصول إلينا رجاء إعادة المحاولة مرة أخرى. يمكنكم أيضا ترك رسالة صوتية على المجيب الآلي. كما نرحب بمراسلاتكم على البريد الإلكتروني حوار@حوارالحق.com. لمشاهدة هذه الحلقة وحلقات أخرى زوروا مواقعنا على الإنترنت www.islamexplained.com www.حوارالحق.com.
ما عندكمش رد. العلامة الشيخ جمال قطب إنه انسحب من الحلقة لأن إحنا بنناقش فيها مشكلة من مشاكل الدين.
الحقني فضيلة الشيخ، اللي بيشتغلوا معايا دول اعمل فيهم ايه؟ سواقين وزملاء والمصورين، اعمل ايه؟
يا خليلي في الجرنان
على النت وعلى قناة الحياة اتحدى لو استطاع ان يرد على ما يقال عن الاسلام. لا استاذ لا يقدر يرد ولا غير.
اعزائي المشاهدين، بنعمة الرب يتم بث برامج جناب القمص زكريا بطرس أسئلة عن الإيمان على الموجة القصيرة 9.430 كيلو هرتز 31 متر، وذلك مساء يومي الاثنين والأربعاء من الساعة 6:45 دقيقة إلى الساعة 7:15 دقيقة مساء بتوقيت القاهرة. وهذه الإذاعة تغطي البلاد التالية: مصر، السعودية، الأردن، العراق، الكويت، تركيا، البحرين، لبنان، اليمن، قطر، سوريا، عمان، فلسطين، الإمارات والصومال. كما يمكنكم أيضا متابعة هذا البث على الموقع الإلكتروني الموجود أمامكم على الشاشة.
نرحب بكم أعزائنا المشاهدين مرة أخرى في حوار الحق، ونحب أن احنا نوجه أنظاركم إلى التنبيه اللي احنا نبهنا عليه مرتين، أنه الزبزبات اللي بتبث عليها قناة الحياة هتتغير لفريكوانسي 11411 ميجا هرتز، والسمبل ريت هيكون 27500، وده اعتبارا من 15 ديسمبر 2008.
شكرا جزيلا، شكرا. سلام لكم أيها الأحباء من جديد. وكنا بنتكلم مع الأخ عماد وهذه المعلومة الجميلة اللي هو أتى بها عن القانون المصري. أنا محضر من القانون السعودي أحكام على هذا الأمر. بس أنت عارف يا أخ عماد أن احنا بنحب أن اللي يتكلم ويانا يجيب دليل وبرهان، فحلو قوي أنك أنت وتدلنا الفكرة، لكن ينقصها أيضا أنك أنت توثق لنا، يعني قول مثلا قانون جنائي مبدأ رقم كذا، بند رقم كذا، يعني لازم تجيب لنا المرجع والتوثيق. ماشي، ويسعدنا جدا عزيزي لهذه الأفكار الإيجابية والمشاركة أيضا، جميل جدا. طيب أحبائي، احنا كنا اتكلمنا عن الموضوع بتاع سن عائشة، وبحب ان انا اعود فأؤكد للمشاهدين سن عائشة يوم تزوجها الرسول ويوم دخل بها. ممكن نكمل؟
اتفضل.
طيب، سبق ان ذكرت بعض المراجع، انا ذكرت بعض المراجع كمان قبل كده، اللي فيها تحديد سن عائشة بأنه كان 6 سنين عندما عقد عليها و9 سنين عندما دخل بها. وقلت أن جه ده في 149 مرجع تراثي، وذكرت بعضها وأضيف أيضا حاجة جديدة واحد جاء في السيرة الحلبية جزء 3 وصفحة 498، يقول في السنة الخامسة من النبوة أي من البعثة ولدت عائشة، وقيل في السنة الرابعة. أنت عارف أن العرب لما يبقى فيه نص أو كسور من السنة
فيجبروه
يعني أو أعلى. وواحد يقول لا هو كان كده، والتاني يقول لا كان كده، لكن هما الاثنين صح على صواب. وفي تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 212 و211 و212 يقول رواية زواج عائشة ليست عن طريق هشام بن عروة، يعني ابن عروة، يعني كان الشيخ خالد دايما يقول لا ده هشام بن عروة ده ما اختلط وحالته بقت بالويل، لا طب احنا هنجيب من هذا المرجع رواية ليست عن طريق هشام بن عروة. قال حدثنا يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن عائشة، شفت بقى يحيى ابن عبد الرحمن ابن حاطب عن عائشة، قال لما توفيت خديجة زوجها أبو بكر للرسول وهي يومئذ ابنة 6 سنين. 6 سنين. وفي نفس الصفحات من كتاب تاريخ الطبري جزء 2 صفحة 211 و212 وردت قصة زواج عائشة بالتفصيل. قالت عائشة: جاء رسول الله فدخل بيتنا فاجتمع إليه رجال من الأنصار ونساء، فجاءتني أمي وأنا في أرجوحة مرجحة بين عزقين. طبعا ما كانش عندهم المراجيح العصرية دي، لكن كانوا بيعملوا حبل بين فرعين من الشجر وتتمرجح البنوتة. فأنزلتني ثم مسحت وجهي بشيء من ماء، ثم أقبلت تقودني حتى إذا كنت عند الباب وقفت بي حتى ذهب بعض نفسي. كانت عمالة تنهج مسكينة. ثم أدخلت ورسول الله جالس على سرير في بيتنا. حلو. فأجلستني في حجره. تبقى عيلة ولا مش عيلة؟ ما لو كانت كبيرة ما تقعدش في حجره بالزبط. لو كبيرة تقعد جنبه، مش كده ولا ايه الكلام في المراجع؟ وقالت: هؤلاء أهلك فبارك الله لك فيهن وبارك لهن فيك. ووثب القوم والنساء فخرجوا، فبنى بي رسول الله في بيتي. في بيتي مش في بيته. شو بقى البنت بقى نفسيتها التعبانة من صغرها، تقول: وما نحرت لي جزور، يعني ناقة، ولا ذبحت علي شاه، فيش عرس، وأنا يومئذ ابنة 9 سنين لما دخل بيها. حتى أرسل إلينا سعد بن عبادة بجفنة فيها طعام، كان يرسل بها إلى رسول الله في الأيام العادية. فهل يفهم من ذلك يا أحبائي أن دخول محمد بعائشة لم يكن عرسا وله احتفال وذبائح كبقية العرس التي تليق بالعرس، بل كان دخول مفاجئ كالاغتصاب. مسكينة هذه الطفلة الضحية، مسكينة هذه. إيه ده؟
أمر محزن.
فلماذا أنكر الشيخ خالد الجندي هذه الحقيقة المؤكدة بهذه المراجع؟ ممكن يكون سؤال، ولا إيه رأيك؟
بالتأكيد سؤال مهم. بس طيب.
أنكر الشيخ خالد هذه الحقيقة التاريخية لاعتباره أنها لا تليق برسول من عند الله، وقال في عباراته اللي بيستنكر فيها هذه الفعلة الشنعاء. أنا مش عارف إذا كان أيوة الفيديو حيوريه لنا المخرج دلوقتي، كتر خيره.
قضية سن عائشة وجدناها إحدى الثغرات التي يهاجم بها النبي صلى الله عليه وسلم. أيوة. كل واحد يقول لك: يا عم ده خد عيلة عندها 6 سنين، يا عم ده اتجوز عيلة عندها 9 سنين.
كتير.
في حين أنه لا يستطيع واحد من اللي بيسمع هذا الحديث مهما كان دفاعه أنه يقدر يقدم بنته 9 سنين لواحد مهما كان تقواه وصلاحه وإيمانه، مهما كان إيمان هذا الشخص. هذا كلام غير معقول وغير مقبول. 9 سنين، 9 سنين دي سن لا يعقل. الأمر يعني أنا ارتبت فيه شخصيا ارتياب شديد جدا، وقعدت والله يا أستاذ محمود الموضوع قلقني بشكل غير عادي.
غير معقول وغير مقبول، ومهما بلغ الرجل من التقوى والإيمان حتى لو كان رسول. يا فضيلة الشيخ، طب نسمعه كمان بيقول ايه. فضل فرين.
فمن المحال ان النبي صلى الله عليه وسلم قبلها كان متجوز واحدة اكبر منه ب15 سنة، وهي ستنا خديجة.
ما دي برضو طلع فيها كلام.
ليه يا
حاج؟ 15 سنة دي احنا بنتكلم فيها بعدين.
ما علينا، بس اكبر منه ايا كان الامر.
اكبر
كانت متجوزة 2 قبل النبي.
أيوة
صلى الله عليه وسلم.
ايوه ده ما فيش فيه كلام.
انما المهم، فهو لما يتجوز واحدة كده بعد كده تزوج طفل عندها 6 سنين او 9 سنين، هذا كثير وغير مقبول. والحقيقة يعني امر تمجه الروايات وترفضه الاخبار الصحيحه.
شفتوا يا جماعه؟ شفتوا يا جماعه؟ عدم القبول انه لا يليق برسول، لا يليق برسول ان هو يتعامل كده. طب واذا كان فعلا حصل انه امر مشين وعار لا يليق بنبي من عند الله، ولا ايه رايك؟
وده باعترافه هو نفسه كمان. فهل في من المشايخ او من علماء المسلمين حد تصدى للشيخ خالد الجندي في هذا الموضوع بالذات.
برافو عليك. لا صح صح زي ما شفنا قبل كده ونشوف كمان.
ياريت.
انه تصدى له الشيخ ابو اسحاق الحويني كما ذكرنا سابقا ونسمعه وياريت المخرج يورينا كلام الحويني بيرد عليه
فيما يتعلق بسن عائشة رضي الله عنها يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المعروف من لدن القرن الأول إلى هذا الزمان أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة
قضية سن عائشة وجدناها إحدى الثغرات
فيما يتعلق بسن عائشة رضي الله عنها يوم تزوجها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فإن المعروف من لدن القرن الأول إلى هذا الزمان أن النبي عليه الصلاة والسلام عقد على عائشة رضي الله عنها وهي بنت 6 سنوات وبنى بها وهي ابنة 9 سنوات وعاشت معه 9 سنوات ومات عنها صلى الله عليه وسلم وهي ابنة 18 سنة. هذا هو الذي جاءت به الأسانيد الصحيحة التي اتفق أهل العلم على صحتها ولم يقل عالم قط في هذه الأمة بغير هذا الكلام.
شايفين يا جماعة ما فيش عالم قال
يخطئ ويصيب
يعني.
لكن كلما كان فاضلا جليلا كان خطأه أقل وكلما كان جاهلا كان خطأه أكثر. فلا ينبغي تحت ستاري أنه لا عصمة لأحد بعد النبي عليه الصلاة والسلام أن يتكلم الجهلة في مقابل أهل العلم.
يا سلام.
بل لا بد أن يتكلم أهل العلم في مقابل أهل العلم. أما الجاهل فمحله أن يجسو على ركبتيه تحت أقدام أهل العلم ليتعلم لا أن يلبس مسوح أهل العلم ويتزي بزيهم ويتصور أنه يستطيع أن يساورهم.
أبو الشيخ خالد الجندي قال لي في الموضوع ده أبو زكريا
الحقيقة أنا مشفق على خالد الجندي يا عزيزي الفاضل لأن الرجل بقرباج قاسي ونزل عليه
الحقيقة والمراجع موجود
ويركع ويسمع كلام صعب. ولكن أنا دايما بفرق بين الموضوع وبين الشخصية. لكن هم في بعضهم ما اسمح لهم يعني الأبعد ما يكون. ما حدش إطلاقا من القرن الأول قال الكلام ده من العلماء. وبعدين قال الجاهل ممكن يقول لكن على الجاهل إن هو يجي يركع ويسمع ويتعلم. رد الشيخ الجندي إيه ده أمر مهم قوي
طبعا
ونحب إن احنا نشوفه طبعا. فليتفضل المخرج يورينا رد الشيخ الجندي.
كالحال الذين نحن فيه احنا بنجد دعاء وبنجد مشايخ في حالة تناحر وفي حالة يعني نوع من أنواع التقارع ولكن ليس بالعلم وحده ولكن بالألفاظ. ومثلا شيخ من المشايخ اللي ليهم مكانة كبيرة جدا في العلم بنحترمه ولا ننتقص من علمه ولا من فضله ولا من نبوغه في علم الحديث. جه في قناة الناس عشان الموضوع اللي أنا والأستاذ محمود اتكلمنا فيه الخاص بسن عائشة.
أنا دخلت معك
لا طبعا هو بس انت غير متهم في هذا. انما انا طبعا الشيخ جزاه الله خيرا فند موضوع عائشة بأدلة قوية وأدلة مقنعة وبحوار رصين وبكلام متسلسل وبعلم وافر. انما للأسف خانته يعني أعصابه فانطلق يقول عني كلام الحقيقة انا أربأ به اقول له على الهواء مباشرة. يا شيخ الجليل نحن نحترمك ونحن نجلك ونحن نتمنى ألا ننزل إلى مستوى خطابي نتراشق فيه بالألفاظ وتخوننا فيه الألفاظ.
لي تعليق يا ابن زكريا
حبيبي
ناخذ المداخلات. الحقيقة أنه الشيخ الجندي أو فضلة الشيخ الجندي ما أنكرش الحقائق اللي اتذكرت لكن أنكر يعني الهجوم الشخصي
الهجوم الشخصي
وده شيء مهم جدا نلاحظه من التعليق بتاعه.
برافو عليك يعني. برافو عليك صح. لم ينكر الشيخ الجندي الحقائق فند وقال وبأسلوب يعني اعترف بأن عائشة كان عندها 6 سنين يوم خطبت و9 يوم ما جوز زي ما قال الحويني لأنه لم يعترض. بل بالعكس مدح في الأسلوب، وإن كان قد اعترض على الناحية الشخصية، وأنا موافق في هذا الأمر. وأنا بمنتهى الصراحة بأجل الراجل ده، بأجله فعلا، لأنه رجل موضوعي، الشيخ الجندي يعني قبل الحاجات الموضوعية وساب. يبقى قد رأينا بطلان ادعاء الشيخ خالد الجندي، وتأكد بالدليل والبرهان أن سن عائشة كان 6 سنوات يوم عقد عليها، و9 سنوات يوم دخل بها، كما قلنا في الحلقات التي تحدثنا فيها عن زواجه من الطفل عائشة. وقد ثبتت الحقيقة الشنعاء كوصمة عار في جبين نبي الإسلام، كما وصفها الشيخ خالد الجندي إذ قال، ونسمعه هو بيتكلم. طيب قال إيه؟ قال لا يستطيع واحد من اللي بيسمع هذا الحديث مهما كان دفاعه انه يقدم بنته 9 سنين لواحد مهما كان تقوى، لسه قايلينها من فتره فاتت، وصلاحه وايمانه مهما كان ايمان هذا الشخص غير مقبول وغير معقول. 9 سنين، 9 سنين ده سن لا يعقل. فهكذا صنع النبي ما هو غير معقول وغير مقبول، وهو الشذوذ في ممارسه الجنس مع طفله صغيره، وهو ما يسمى في علم نفس الجريمة بيدوفيليا، أي الهوس الجنسي والاعتداء على الأطفال الصغار. ولعل هذا يفسر قضاءه أوقات طويلة مع عائشة دونا عن نسائه، وفشل وساطة فاطمة عن زواجه إذ قال لها لا تسيئيني في عائشة. ويفسر أيضا بكل أسف شديد مباشرته لعائشة حتى وهي حائض، ما يقدرش ولع. إذن ألا يعتبر زواج محمد من عائشة الطفلة الصغيرة جريمة هتك عرض طفلة؟ ألا يقول القانون البشري أنه حتى ولو أغراها بلعبة ما أو قطعة من الحلوى وتمت موافقتها فهي جريمة إغواء قاصر واغتصاب طفلة؟ وزي ما سمعنا دلوقتي من أخونا عماد أن ده في القانون المصري وحيأكده، وأنا حجيب في مجلة سيدتي التي تصدر عن الشركة السعودية للأبحاث في عدد 1023 بتاريخ 14/10/2000 ميلادية، حول جريمة الزواج من فتيات قاصرات صغار السن ما بين 7 و13 سنة. جاء فيها قول الشيخ الدكتور إبراهيم الخضيري القاضي في المحكمة الكبرى في الرياض، أن الصغيرة التي تكون دون سن البلوغ حتى التي زوجها والدها فمن حق القاضي أن يؤدبه بالسجن والجلد وإسقاط الولاية الشرعية منه. يا خبر أبيض، سجن وجلد؟ أهكذا يكون نبي الإسلام؟ أمثل هذا الشخص يستحق أن تتبعه؟ فكر يا عزيزي بعقلية متحررة، وابحث عن الحق واتبعه، قل له يا رب عرفني الحق وساعدني لأتبعه. أما أنت يا عزيزي الفاضل الشيخ خالد الجندي، ففي ختام حلقات عنك التي بلغت 5 حلقات، فإني بإخلاص أقدر مجهوداتك للزود عن نبي كاذب، وأروم أن تلتفت إلى البحث عن الحق لكي تخلص نفسك وتتمتع بالحياة الأبدية مع كل الذين يسمعونك في المسيح يسوع. آمين.
آمين.
طب نسمع الكليب ده ونشوفه برضه.
ياريت.
اتفضل حبيبي.
قضية سن عائشة وجدناها إحدى الثغرات التي هاجم بها النبي صلى الله عليه وسلم. كل واحد يقول لك يا عم ده خد عيلة عندها 6 سنين، يا عم ده اتجوز عيلة عندها 9 سنين، في حين انه لا يستطيع واحد من اللي بيسمع هذا الحديث مهما كان دفاعه انه يقدر يقدم بنته 9 سنين لواحد مهما كان تقواه وصلاحه وإيمانه، مهما كان إيمان هذا الشخص. هذا كلام غير معقول وغير مقبول. 9 سنين، 9 سنين دي سن لا يعقل. الأمر يعني أنا ارتبت فيه شخصيا ارتياب شديد جدا، وقعدت والله يا أستاذ محمود الموضوع قلقني بشكل غير عادي.
تمام، هذا هو الكلام. الناس اللي بيعقلوا باللي يفهموا له ده صعب قوي، ويعاقب عليه القانون.
يا ريت الشيخ الجندي يرجع للمراجعة الإسلامية مرة ثانية ويشوف الإثباتات.
آمين يا رب، وينور عينيه وعينين كل الذين يضللهم.
آمين. معنا مداخلات يا ابونا زكريا. تفضل. الاخ عبد الرحمن، اهلا بك يا اخ عبد الرحمن في حوار الحق، لو سمحت تفضل بالسؤال بتاعك.
جنابكم تسمعوني سيدي؟
ايوه اسمعك حبيبي.
اقبل يديك وانحني امامك سيدي ويشرفني كامل الشرف ان اكلمك وتسمع صوتي سيدي.
الله يبركك يا حبيبي ومرحب بك.
لقد اجبت على كل سؤال كان يحيرني عن الاسلام.
حلو خالص.
عندي تدخل وسؤال، هل ممكن سيدي؟
بالتاكيد حبيبي.
تدخلي هو ان لا تغضب على بعض المتدخلين الذين لا يوجد لهم اي منطق.
امين.
اننا محتاجين اليك والى النور الذي ابعت به طريقي الذي كان في ظلمه شديده السواد.
نشكر الرب، نشكر الرب.
سؤالي عندي سؤال، وهو سيدي انك دائما تستعمل كتب التراث كدليل للمنطقه الذي اعتدناه فيه، هل هناك من مرجعيات اخرى ككتب من غير التراث الاسلامي، مثلا الكتب التي كانت تسير عصر محمد، الناس الذين كانوا المؤرخين الذين عاشوا في زمن الاسلام، هل هناك من ادله اخرى من غير التراث الاسلامي سيدي؟
حلو، اشكرك، سؤال جميل. بس قبل ما تمشي يا اخ عبد الرحمن، انت عايز تعبر ولا عبرت؟
سيدي كما قلت في حلقات من قبل ان المسلم ان انسان خلفية مسلمة يمر من مراحل.
أي.
مرحلة الصدمة.
أي.
مرحلة الأسئلة، مرحلة البحث. انا في مرحلة البحث سيدنا.
ربنا يبركك. بس تعرف اخويا عبد الرحمن، انا سعيد جدا بيك وبروحك. تعرف ان اللي حيكشف لك الحق هو اله الحق ولا لا؟
نعم.
نعم. هل تحب تقول لإله الحق اكشف لي يا رب الحق عشان أتبعه؟ تحب؟
نعم سيد، نعم.
طب يا ريت تقول وياي دلوقتي بدون إجبار، يعني قل له يا إله الحق،
يا إله الحق،
ارشدني إلى كل الحق.
ارشدني إلى كل الحق،
وأنا أقبلك في حياتي مرشدا.
وأنا أقبلك في حياتي مرشدا
ومخلصا
ومخلصا.
وأشكرك لأنك قبلتني.
وأشكرك لأنك قبلتني.
الرب يبارك حياتك ويمتعك بكل نعمة أخونا عبد الرحمن. سيب تليفونك عشان نقدر نحن نتابع حضرتك في الطريق كله. ربنا يبارك حياتك. بالنسبة لكلماتك الأولى عن عمل الله من خلالي، أنا بشكرك وأقدر محبتك. أما عن الكتب فأنا بأخاطب المسلمين بما عندهم من كتب. لو جبت لهم كتب من تاني من أي مرجع آخر مش من مصدره تراثي، هيقول يا عم ما ده كلامكم كذب. فإحنا بنجيب من التراث الكلام اللي بيفهموه والكلام اللي بيصدقوه والكلام اللي بيقدسوه، وهو الذي يشهد، والمسيح قال كده. فتشوا الكتب التي تظنون أن لكم فيها حياة أبدية وهي التي تشهد لي. الرب يباركك، وأنا سعيد جدا النهاردة أخ عبد الرحمن بيك، وربنا يفرح قلبك بالنعمة الغنية. أمين. طيب
يا ريت ابونا تختم لنا
نختم بكلمة روحية. امين يعني. احنا نشكر ربنا انه ربنا ختم لنا الجلسة
باخونا
عبد الرحمن. واعلان يا ريت اي واحد برضو يحب ان هو يقول انا قبلت المسيح يتصل، ولو يقول انا قبلت المسيح.
امين.
فيا ريت اللي على التليفونات يسمعوا ويشوفوا اللي عايزين يقبلوا المسيح في كلمة بسيطة ويقولوها لنا. هل في حد دلوقتي موجود على التليفون يقول عايز انا قبلت المسيح او عايز اقبل المسيح اصلي معكم؟ عموما احنا هنخلي المعلومة دي للحلقات القادمة لان وقتنا قرب على النفاذ وعندنا تأمل روحي. تأمل روحي بقى ايه؟ في انجيل معلمنا لوقا اصحاح 17 وآية 1 و2 يقول ويل للذي تأتي بواسطته العثرة، خير له لو طوق عنقه بحجر رحى وطرح في البحر من أن يعثر أحد هؤلاء الصغار. أنا ببص إلى عائشة الطفلة الصغيرة التي أعثرت، والكتاب يقول ويل لمن يأتي بواسطته العثرة. فإذا ويل لمحمد لأنه أعثر طفلة بسيطة، واللي بيدل على انه اعثرها. ان فين بعدين وهو بيتكلم عن الجنة ويقول ان فيها حريات، والحريات دولت لما يضاجعوه جاضعهن الرجال المسلمين يرجعوا أبكار من أول وجديد. فكان تعليق هذه الطفلة لم تنسى الآلام التي عانتها يوم أن اغتصبها هذا الوحش، فصرخت وهي كبيرة، صرخت وقالت ووجعاه، فطمنها قال لها لا هناك ما فيش وجع. فيش وجع ايه يا عم بس؟ طب ولما ما فيش وجع تبقى بكر تاني ليه بس؟ عثرة، اعصار للصغار، وويل لمن تأتي بواسطته العثرة. طيب هل انت يا عزيزي الفاضل اعثرت حد في حياتك؟ هل اعثرت اطفالا صغار في حياتك؟ هل تعيش في العثرة؟ هل انت معثر ايضا في طفوليتك؟ وهل أنت معصرة في طفوليتك؟ ممكن تكون في جراح نفسية كتير في داخل الإنسان من أساليب التربية الخاطئة طول الزمان. يعني واحدة اغتصبت وهي طفلة صغيرة، واحد برضو اغتصب وهو طفل صغير، واحد أسيء معاملته، في عثرات كتير. الفاعل ويل له إن لم يتب، مفروض أن هو يتوب ويقول يا رب أنا أخطأت وأعثرت الصغار وأعثرت الكبار، فأرجوك اغفر لي يا رب، اغفر لي. صلي دلوقتي لو كان روح الله بيبكتك على كل العثرات اللي أنت عملتها لصغار أو كبار، قل له سامحني يا رب، اغفر لي خطاياي التي سقطت فيها، والرب مستعد أن يغفر ويصفح. يقول كده إن اعترفنا بخطايانا فهو أمين وعادل حتى يغفر لنا خطايانا ويطهرنا من كل اسم. توب للرب النهاردة، دي فرصة. احنا مش بس بنناقش الأحباء المسلمين عقيديا وعقلانيا، لا، احنا بنناقش المسلم والمسيحي روحيا. هل أعثرت أحد في حياتك؟ وهل ضميرك يؤخذك على الأخطاء التي ارتكبتها في حق الآخرين صغارا أو كبار؟ المسيح مستعد أنه يغفر لك، لأنه مات من أجلك ليغفر كل الخطايا. هذا جانب. والجانب الثاني، لو كنت أنت الضحية ولو كنت معصرا، لو كنت أنت الضحية ولو كنت معصرا في حياتك وفي جرح كبير في حياتك، هل تحب أن تعرف طريق العلاج والدواء لكل خطاياك ولكل جراحاتك ومرارة نفسك؟ المسيح يداويك. أمين. المسيح يعالج جراحك ومرارة نفسك. تعال قل له يا رب أنا حزين وكئيب ومجروح لأني ظلمت واغتصبت، لكن أنا جاي لك يا رب، قابلني وعالج ماضية، والله يلقي جميع الماضي في بحر من النسيان. تعال له بقلب طالب الغفران. ياريت كله يصلي مع بعض دلوقتي. يا رب أنا بجيلك لأنك أنت اللي بتغفر الخطايا. كم من أخطاء ارتكبتها أو ارتكبت في حقي، فسامحني يا رب واغفر لي، وأنا بسامح وبغفر، فداوني واشفني من كل خطية وعطني حياة جديدة في اسمك. ادخل قلبي، املك على حياتي، خلصني بالتمام. آمين. وأشكرك لأنك قبلتني، ولك كل المجد من الآن وإلى الأبد. آمين. الرب معكم ويبارككم.